بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى أواخر عام 635 ميلادي، بعد الضربات المتتالية التي وجهها المسلمون لجيوش الروم المتفرقة في أنحاء الشام، في فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. وكان هرقل الإمبراطور العظيم الذي يحكم شرق أوروبا ومنطقة الشام وشمال أفريقيا كان بنفسه يوجه هذه الجيوش من منطقة أنطاكيا. تتوالت الضربات على هرقل، فقرر أن يغير استراتيجيته ويحاول أن يجمع جيشا كبيرا واحدا يضرب به المسلمين. فبينما كانت حمص محاصرة قبل أن يفتحها المسلمون، وقد ذكرت لكم كيف فتحت، بدأ هرقل باستعدادات لهذه المناورة الكبيرة، فحشد جميع قواته من أرجاء الإمبراطورية، وانضم إليه الأمراء والنبلاء ورجال الدين. وفي عام 636 في عام 636 ميلادي كان قد شكل جيشا وصلت قواته حتى الآن إلى 150 ألف مقاتل. تجمعت هذه القوات في منطقة أنطاكيا شمال الشام وعلى البحر، وأيضا في مناطق شمال سوريا. هذه القوة لم تكن قوة من جنس واحد أو من بلد واحد، وإنما تشكلت من مجموعات عسكرية من الروس والسلاف والفرنجة والروم واليونان والجورجيين والأرمن والعرب النصارى، اشتركوا أيضا في هذه المعركة. وطلب الهرقل من جميع من يعيش في الإمبراطورية البيزنطية أن يساندوه، وطبعا تحركت روح الصليبية لمواجهة الإسلام الذي بدأ يفتح هذه المناطق. وتجمعت هذه القوات في 5 جيوش: جيش يقوده ماهان ملك أرمينيا، وآخر بقيادة قناطير أحد أمراء الروس، وجيش آخر أوروبي بقيادة غريغوري، وآخر بقيادة ديرغان، وجيش عربي نصراني بقيادة جبلة ابن الأيهم ملك العرب الغساسنة. والقائد العام لهذه الجيوش هو ماهان حاكم أرمينيا. تحركت هذه القوات بخطة محكمة سأذكرها بعد قليل. قبل أن أذكر خطة الروم، دعونا نعيد النظر في وضع المسلمين في الشام. كان المسلمون موزعون في 4 مجموعات: جيش صغير بقيادة عمرو بن العاص يدير فلسطين ويحكم فلسطين، وجيش آخر صغير بقيادة شرحبيل بن حسنة في الأردن، وثالث بقيادة يزيد ابن أبي سفيان يحاصر قيسارية التي لم تستسلم حتى الآن، وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح من هذه الأمة، وفي جيشه خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. كان هذا الجيش في حمص، يحاصر حمص في ذلك الوقت، ثم فتحها وكان يتحرك في شمال حمص. طبعا المسلمون في هذه الطريقة موزعون، معرضين للمباغتة، يسهل مهاجمة أي لواء من ألويتهم لأنهم جيوش مفرقة، بينما جيش الروم جيش واحد. فاستغل هرقل هذا الوضع استغلالا تاما في خطته التي وضعها موضع التنفيذ. فقيسارية من جهة البحر بدأ يرسل لها مزيد من القوات، فوصلت القوات في قيسارية إلى 40 ألف مقاتل. طبعا يزيد يحاصرها الآن، لا يستطيع أن يتركها، لأن 40 ألف لو تركها يستطيعون أن يتحركوا ويهاجموها ويهاجموا جيوش المسلمين. فكأنه عطل جيش يزيد بأنه أوقفه حول قيسارية يحاصرها. فهذا كان الجزء الأول من خطة هرقل، أن يعطل جيش يزيد. أما باقي الخطة فكانت خطة محكمة من أجل ضربة قاسمة على المسلمين. الخطة تكون كالتالي: قناطير بقيادة جيش يتحرك على الساحل من أنطاكية حتى يصل إلى بيروت، ثم من بيروت يتجه غرب من الغرب إلى دمشق، وبهذه الطريقة يعزل أبا عبيدة. أبو عبيدة الآن في حمص، فيعزله من جنوبه. في هذه الأثناء يسير جبلة بن الأيهم من حلب على الطريق الرئيسي إلى حمص، يمر بحمات ويثبت المسلمين في حمص. الآن الجيش الذي بدأ ينطلق شمال حمص يتثبت في حمص، فأول من سيشتبك من النصارى ومن المسلمين هم العرب النصارى مقابل العرب المسلمين. طبعا هذا بالنسبة للروم أنسب، لأن يعني كما يقال هرقل لجبلة قال: كل شيء يدمر بشيء من نوعه، فلا يفل الحديد إلا الحديد، فأنتم العرب أقدر على قتال العرب. في هذه الأثناء يتحرك جيش ديرغان بين الساحل وطريق حلب، ثم يتجه نحو حمص من جهة الغرب. إذن جبلة سيهاجم حمص من الشمال، وديرغان يهاجم حمص من جهة الغرب. وفي هذه الأثناء يتحرك غريغوري إلى حمص من الشمال، ويتجه إلى حمص من جهة الشرق. فإذن حمص ستكون محاصرة بجيش يأتيها من الشمال، وجيش من الغرب، وجيش من الشرق، وجنوبها سيكون هناك جيش، وجيش ماهان القائد العام سيكون خلف عرب النصارى، لو انهزموا يستطيع أن يتقدم هو ويحاصر حمص من جديد. وبالطريقة هذه سيتم اكتساح جيش المسلمين في حمص بواسطة قوات متفوقة 10 أضعاف تهاجمه من كل اتجاه. فالوضع إذن في منتهى الخطورة. طبعا خالد رضي الله عنه كان مع أبو عبيدة. أبو عبيدة بدأت تصل الأخبار بخطورة هذه المسألة، وبدأت تتجمع، والمسلمون يحاولون أن يحللوا خطة الروم، ما هي خطة الروم. فبدأت كل جهة تحاول ترصد حركة الجهة الأخرى. أمر هرقل بإقامة الصلوات في جميع أنحاء الأمبراطورية من أجل نصرة الجيش النصراني، وقام القادة والأساقفة بحث الرجال على القتال دفاعا عن العقيدة، وإنقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحين، وإنقاذا للصليب. وبناء على هذه الخطة المحكمة تحرك الجيش الإمبراطوري من أنطاكيا وشمال سوريا في منتصف الشهر السادس من عام 636 ميلادي. خالد بن الوليد أوحى إلى أبي عبيدة بخطة عجيبة جدا. وصلت قوات الجيش النصراني، أول من وصل جيش العرب النصارى بقيادة جبلة بن الأيهم قائد الغساسنة، وصل إلى حمص فلم يجد أحدا. جيش قناطير توجه نحو دمشق من جهة الغرب وهو يحلم بتدمير المسلمين فيها، وإذ بدمشق أيضا ليس فيها أحد من المسلمين. طبعا الوضع غريب، مدينتين رئيسيتين فتحهم المسلمون، الآن ما فيهم مسلم. طبعا الذي حدث لما ذكرت لكم، لما المسلمون أسروا الروم في شيزر وبدأوا يحققوا معهم جاءتهم المعلومات ونشروا استخباراتهم في المنطقة، فجاءتهم مزيد من المعلومات، فاستطاع خالد أن يحلل الخطة التي يقصدها هرقل ويديرها ماهان. عرف أن المقصود الهجوم على حمص وسد الطريق على حمص من جهة دمشق، فوجد أن القوة هذه لن تستطيع قوات المسلمين أن تواجهها في هذه الطريقة. والتعزيزات طبعا التي وصلت إلى قيسارية أيضا التي كان يحاصرها يزيد، أيضا عرف خالد أنها جزء من هذه الخطة، فذهل المسلمون بهذه التقارير، كل تقرير كان أسوأ من الذي قبله وأعداد لا حصر لها. فعرف خالد أن جيش المسلمين لو بقي في حمص وشيزر سيتعرض للخطر الشديد، فأوحى إلى أبي عبيدة بالانسحاب من شمال ووسط سوريا ومن فلسطين، وحج جميع القوات المسلمة لتكون جيشا واحدا أمام قوة الروم، قوة جبارة. فالأفضل ألا تكون قوة المسلمين بعيدة عن جزيرة العرب، حتى يستطيعوا ينسحبوا حتى تأتيهم القوات. لو صاروا في الشمال الطريق بينهم وبين جزيرة العرب بعيد والانسحاب سيكون فيه مخاطرة شديدة. فوافق أبو عبيدة وأمر بالانسحاب. انسحب الجيش إلى الجابية في جبل انسحب الجيش إلى الجابية في هضبة الجولان حررها الله تعالى من رجس يهود. طبعا لماذا الجابية؟ لأن الجابية كانت ملتقى الطرق القادمة من سوريا ومن الأردن ومن فلسطين. ثم أمر أبو عبيدة شرحبيل ويزيد وعمر بن العاص بالتخلي عن كل المناطق التي احتلوها وفتحوها والانضمام إليه في الجابية. وهكذا قبل أن يصل الروم إلى دمشق كان أبو عبيدة وخالد مع قوات يزيد في الجابية، بينما كان شرحبيل وعمر بن العاص في طريقهما إلى الانضمام إلى أبي عبيدة. وبهذه الخطة المحكمة تجمع جيش المسلمين ونجوا من موت كان يهددهم بهذه القوات الضخمة التي جاء بها هرقل. طبعا لما أراد، هذا بس من باب المعلومات المهمة، لما أراد أبو عبيدة الانسحاب من حمص كان قد عامل أهل حمص معاملة كريمة جدا. يعني عادة الجيوش لما تفتح مدينة تغتصب وتأخذ الأموال يعني تنكل في الناس. فأهل حمص لما رأوا المسلمين رأوا شيئا غريبا من الفاتحين، ما في أي عملية اغتصاب، ما في أي عملية سرقة، ما في أي أذى للناس، والتزام كامل بالمواثيق، عدالة وصدق يتحلى بها القائد والجندي. فلما فتحت حمص كان الشيء الوحيد الذي أخذ من أهل حمص هو الجزية. وهذه الجزية حتى يفهم مقصودها، المسلم يدفع زكاة ليساهم في احتياجات الدولة. غير المسلم الذي يعيش في ظل دولة الإسلام لا نريد أن يدفع زكاة، لأن الزكاة مفهوم ديني ونحن لا نريد أن نجبرهم على ديننا، فيدفع جزية. جزء من هذه الجزية بالإضافة إلى نفقات الدولة يؤخذ لحماية البلاد. فالآن أخذت الجزية من حمص والمسلمون سيتخلون عن حمص، فطلب أبو عبيدة من قادة حمص أن يأتوا إليه وقال لهم ما عدنا قادرين على مساعدتكم والدفاع عنكم فأنتم أحرار بأنفسكم. كان أهل حمص يريدون، قالوا حكمك لنا وعدالتك أعد لدينا من الظلم الذي كنا نعيشها تحت الروم، فنحن نريدك أن تبقى. فرفض، قال يعني الوضع العسكري لا يسمح لي بالبقاء، وقرر أن يعيد إليهم الجزية. طبعا شيء غريب بالنسبة للناس، يعني الجيوش تنهب، هذا الجيش الآن يرجع ما أخذ وأخذه وفق معاهدة، لكن هكذا عدالة الإسلام ومفهوم الإسلام. في منتصف عام 636 ميلادي اصطدمت العناصر الأمامية لجيش هرقل والتي تتشكل من العرب النصارى جبلة بن الأيهم بالقوات الأمامية للمسلمين بين دمشق والجابية التي كانت تحمي المسلمين وتخبرهم. وأصبح أبو عبيدة قلقا جدا، المعركة أصبحت مؤكدة وهي ستقرر مصير المسلمين في بلاد الشام. قوات الأعداء كانت 150 ألف مع انسحاب يزيد للانضمام إلى جيش المسلمين. القوات التي في قيسارية استطاعت أن تتحرك، قوات الروم التي في قيسارية، فانضمت إلى جيش الروم وزادت قوات الروم حتى وصلت الآن إلى أكثر من 200 ألف مقاتل. 200 ألف يعني في ذلك الزمان، 200 ألف في زماننا هذا 200 ألف يعتبر شيء كبير جدا، فما بالك في ذلك الزمان. وبدأت هذه القوة الرهيبة تتحرك نحو المسلمين من أجل المعركة الفاصلة. طبعا دعا أبو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد، بيّن لهم الموقف، جلس أمراء الجيش في صمت أمام هذا الموقف العصيب. 200 ألف لم يتجمع في تاريخ المسلمين شيء مثل هذا. فبدأت بعض الأفكار بالانسحاب إلى جزيرة العرب حتى ينفل جيش الروم. لا يستطيع هذا الجيش أن يظل في مكان 200 ألف ولا يستطيع أن يدخل جزيرة العرب لأنهم صحراء. فإذن كانت خطة محكمة أنه ممكن ننسحب نجرهم إلى جزيرة العرب فيكون جيش الروم هو الذي في أذى. لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، والسبب أنه جيش الروم لن يدخل جزيرة العرب، سيكتفي بالاستقرار في الشام وبالتالي كل الفتوحات التي فتحها المسلمون كلها تضيع، ولن يدخل الجيش جزيرة العرب لأنه يعرف الخطورة التي عليه. فإذا كل ما فعله المسلمون في 3 سنين ضاع. وبدأ البعض الآخر يقول نقاتلهم هنا في الجابية، وبدأ الناس يقولون نعم يعني هذا هو الرأي الصواب، نرتب جيشنا، نكون في مكاننا، احنا اخترنا مكان المعركة. وكل هذا وخالد رضي الله عنه صامت. التفت أبو عبيدة وقال أبا سليمان ما الرأي؟ قال خالد ما قالوه حسن ولكني أرى رأيا آخر. يعني الرأي وجيه، أنه واحد ممكن يختار المكان ينشر جيشه، هذا رأي وجيه، لكن عندي رأي آخر. قال قل. قال أيها الأمير، إذا انتظرت في هذا المكان فأنت ستساعد العدو عليكم. قيسارية فيها الآن 40,000 تحركوا، وسيأتي المزيد بقيادة قسطنطين بن هرقل، وسيعرضوكم للخطر من الجنوب. أنا أرى أن تنتقل من هنا وتتراجع إلى منطقة اليرموك، بهذه الطريقة نكون أقرب إلى جزيرة العرب، فيسهل على الخليفة إرسال التعزيزات إليك. وفي نفس الوقت نحن لسنا في هضبة، الحركة في الهضبة صعبة، فنكون في سهل ملائم لحركتنا، نحن نحسن الحركة على الخيول أكثر منهم، فالسهول ملائمة لحركة الخيول. فهذا خلاصة رأي خالد. تشاور الناس، وجدوا فعلا أن رأي خالد، وهنا عبقرية خالد تتجلى في مثل هذه المواقف، فالكل وافق على رأي خالد، ووضع التحرك موضع التنفيذ. ترك خالد مع حرس الحرس المتحرك الذي يستطيع أن يتحرك بسرعة 4,000 فارس بقيادة خالد، وضعوا في مؤخرة الجيش حتى يحموا تحرك الجيش وهو ينسحب. وبدلا من الانتظار في الجابية تحرك الجيش ورجع إلى اليرموك. في هذه الأثناء خالد فعل فعلا عجيبا، ما انتظر في مكانه في الجابية، وإنما تقدم فقاتل قوات الروم التي بدأت تتقدم. وطبعا الروم فوجئوا أنهم جيش 200,000 من سيهجم عليه، فخالد هاجم عليهم 4,000، فبدأوا يتراجعوا. طبعا خالد يريد أن يعطلهم قدر ما يستطيع حتى ينسحب الجيش بكامله إلى الجابية. طبعا القوات الأمامية للروم قررت الانتظار حتى يكتمل جيشها، لأن خالد الآن هو الذي بدأ يهاجمهم. فالآن لم يتقدم الروم، ظلوا واقفين في مكانهم، وأثناء وقوفهم في مكانهم كان خالد رجع وانسحب وانضم إلى الكتلة الرئيسية لجيش المسلمين. بعد بضعة أيام من التحرك وصل المسلمون إلى سهل اليرموك. سهل اليرموك غير معروف بالضبط أين هو، لكنه يقولون على جنوب خط نوى شيخ مسكين الحالي. كانت قوات المسلمين تواجه شمال الغرب في المكان المتوقع أن يأتي منه الروم، وانضمت إلى أبي عبيدة ألوية شرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد، وبدأت هذه التجمعات تنتظر وتعيد ترتيبها بانتظار قدوم الجيش الروماني. تقدم الجيش الروماني بقيادة العرب النصارى بقيادة جبلة بن الأيهم، واصطدم بحراس المسلمين في المقدمة في سهل اليرموك. لكن طبعا قوات المسلمين اضطرت للانسحاب، لأن جيش كبير جدا أن يكون واجههم بهذه الطريقة. الخلاصة أن الآن المواجهة قد تمت، جيش المسلمين في كامل استعداداته، هو الذي اختار مكان المعركة، هو الذي رتب للمعركة، جيش الروم أيضا مستعد، جيش المسلمين حوالي 35,000 مقاتل، جيش الروم أكثر من 200,000 مقاتل. فبدأت المواجهة العظمى، معركة اليرموك الخالدة. معركة اليرموك هذه المعركة الفاصلة التي فصلت في هذا التاريخ وغيرت تاريخ البشرية، معركة اليرموك بما فيها من صدام عظيم ومن مواجهة رئيسية ومن نصر مؤزر في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَوَائِعُ الْقَصَصِ